الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من فاتته بعض ليالي المبيت بمنى، قلنا يجب عليه شاة، وقلنا المسألة ماذا اتفاقية من هذه الناحية من حيث الفتوى، وذكرنا 6 روايات تدل على ذلك، منها 3 صحاح. ثم بعد ذلك قلنا توجد روايات 3 توحي بالخلاف، يعني لا يجب الشاة لمن لم يبت في منى. وكانت بيدنا الرواية الأولى وهي صحيحة العيص ابن القاسم التي جاء فيها رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شيء وقد أساء. ومن الواضح أن ليس عليه شيء دال على أنه يعني لا كفارة عليه شيء، فحينئذ هذه تعارض تلك الروايات، فماذا نصنع؟ قلنا الوجه الأول للجواب ما ذكره الشيخ الطوسي، حملها عليه من على من اشتغل بالعبادة أو على من خرج من منى بعد النصف الأول، وتقدمت شنو المناقشة في ذلك من قبل السيد الخوئي ومن جهتنا ولا نكرر. الجواب الثاني الذي نقلناه أيضا ما ذكره السيد الخوئي، قال خل نطبق قاعدة الإطلاق والتقييد، ولا شيء عليه مطلق، يعني لا شيء عليه من ناحية ماذا الشاة، ولا شيء عليه من ناحية مثلا ماذا زيادة المبيت في منى ليلة رابعة أو خامسة، ولا شيء عليه من ناحية ماذا، وهكذا كرر منها القبيل، فهو مطلق فنقيده بغير الشاة، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. الآن الجواب أو الوجه الثالث، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ما قد يخطر إلى الذهن وهو أن يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى من فاتته ليلة من ليالي منى بسبب الجهل، فهي خاصة بحالة الجاهل. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه من جهل وجوب المبيت بمنى فيمكن أن ندعي أنه شنو، أنه لا شيء عليه، فهذه الرواية إذا ناظرة يمكن حملها على ذلك. هكذا نقول وبذلك ترتفع المنافات، أو نقول إنها ناظرة إلى المعذور، أي فاتته ليلة من ليالي منى بسبب عذر فقال لا شيء عليه. وسوف يأتي أن من كان معذورا يمكن أن يقال لا يجب عليه الشاة. فإذا على هذا الأساس، بناء على هذا، لا تضرنا الرواية المذكورة. أو نقول، هاي كم نقول؟ 3 نقولات ترى. أو نقول إن هذه ناظرة إلى من فاتته ليلة، والروايات السابقة الصحيحة، وأؤكد الصحيحة، قد أخذ فيها من فاتته ليالي منى، يعني أجمع، فترتفع بذلك المنافات. فالروايات السابقة ناظرة إلى إثبات الشهادة في حق من؟ في حق من شنو؟ في حق من فاتته جميع الليالي الثلاث. أما هذه ناظرة إلى من فاتته ليلة واحدة، وحينئذ ترتفع المنافات أيضا. هكذا قد يخطر إلى الذهن ويقال، وفيه إنه وجيه لو تمت الأصول الموضوعية أو الأصل الموضوعي في كل واحد من هذه الثلاثة، فإذا تم أن كلمة فاتته أظهر في صاحب العذر أو أظهر في حق من كان جاهلا، إنه حينئذ يكون الجمع المذكور شيئا وجيها والحمل المذكور يكون شيئا وجيها. فتكون هذه أظهر في النظر إلى حالة ماذا؟ إلى حالة العذر من جهل أو غيره، بينما تلك مطلقة من هذه الناحية فيجمع حينئذ، فتكون تلك مختصة بغير صاحب العذر وهذه ناظرة إلى صاحب العذر. إنه إذا كانت أظهر في ذلك أي في الفوات بسبب جهل أو عذر، فما ذكر من الجمع يكون شيئا وجيها، إلا أن الكلام في الصغرى، يعني هل هذه الرواية أظهر في هذا المعنى أي في الفوات عن عذر أو جهل، أو هي كتلك الروايات السابقة من هذه الناحية ماذا سواء؟ فكلمة فاتته حيادية أزاء ماذا؟ حالة الجهل أو حالة وحالة العذر، وهكذا حالة العذر وحالة عدمه حيادية من هذه الناحية ولا أظهرية لها حتى يصح هذا الجمع. وهكذا بالنسبة إلى ما قيل ثالثا من أن هذه تحمل على من فاتته ليلة وتلك على من فاتته مجموعة، إن هذا يتم لو فرض أن كلمة الليالي في تلك الطائفة السابقة ظاهرة أو أظهر في ظاهرة في المجموع، ظاهرة في المجموع، ولا يقصد منها الجنس والحال، أن ذلك إرادة ذلك يعني الجنس شيء وجيه. وعلى هذا الأساس فهذا الوجه الثالث بشقوقه الثلاثة أو الجواب الثالث بشقوقه الثلاثة يتم لو تم الأصل الموضوع المفروض فيه، ولكنه محل تأمل، ولكنه يعني هذا الأصل الموضوعي في المقام محل تأمل، فلذلك المصير إلى هذا الوجه مشكل. والأنسب أن يقال بعد مناقشة كل ما سبق، الأنسب أن يقال لو خلينا نحن والطائفتين، فمن المناسب لو خلينا نحن والطائفتين، فمن المناسب شنو؟ من المناسب حمل الطائفة الأولى على الاستحباب، لأن هذه صريحة في أنه لا شيء عليه، وكلمة شيء القدر المتيقن من، والقدر المتيقن من كلمة شيء، والقدر المتيقن من كلمة شيء هو ماذا؟ والكفارة. فإذا كأنه صرح وقيل لا كفارة عليه، ومعه يلزم حمل تلك الروايات على الاستحباب ككل مورد دل أحد الدليلين فيه على الإثبات، والدليل الثاني دل عليه من؟ على النفي. فإنه ما دل على الإثبات يحمل عليه من؟ على الاستحباب. فالمناسب هذا لو خلينا نحن والطائفتين، ولكن حيث إن هذا أي نفي الكفارة وعدم وجوبها لم يقل به أحد من الأصحاب، فمضمون الرواية المذكورة إذن مضمونها وهو نفي الكفارة مهجور، فهي ساقطة عن الاعتبار، وبذلك يتعين الأخذ بالطائفة الأولى بلا مزاحم، فإن المزاحمة ساقط عن الحجية بسبب الهجران. هكذا يقال أو يقال إن التعارض بينهما مستقر، كما إذا بنينا أن تلك الروايات الست السابقة يصعب حملها عليه من على الاستحباب لتعددها، يصعب حملها عليه من إذا واحد قال شيخنا هاي ست روايات، شي تقول مو رواية واحدة، هو الحقيقة ماكو فرق رواية واحدة وست رواية، لكن سسلمنا أنه حملها على الاستحباب شيء صعب، فيحصل التعارض المستقر، سلمنا ممنون سلمنا، فيحصل التعارض المستقر، ولكن التقدم يكون لتلك الروايات للطائفة الأولى، إما لأن الثانية موافقة للتقية فيؤخذ بتلك باعتبار مخالفتها للقول الدالة على الثبوت، وعند التعارض المستقر يصار إلى ذلك. لكن كيف نثبت على أنه أي من أين لك على أنه الأولى مخالفة علما للقوم والثانية موافقة علما للقوم؟ من أين لك هذا؟ عندك مصدر مستند؟ نقول المستند في ذلك صحيحة صفوان المتقدمة، فإنه عليه السلام قال سألني بعضهم عمن شنو شو مضمونها كان لم يبت في منى أو ليلة من ليالي منى، فقلت لا أدري. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول قلت لا أدري، ثم قال له صفوان سيدي خوب سبعد ماكو أحد وأنا وياك، قل لي شكو، قال عليه شنو شاهد. فيظهر على أن القوم يبنون على من؟ على عدم وجوب شيء عليه، فلذلك الإمام اتقى. فتكون إذن الروايات الست السابقة مخالفة للتقية لأن تثبت، والثانية موافقة للتقية فتطرح الثانية عند التعارض المستقر بسبب موافقتها للتقية. أو يقال هذا المرجح، هذا مو أو يقال بعد فرد شيء ثالث، لا هذا هو تتم لهذا. فالمرجح عند التعارض المستقر للطائفة الأولى على الطائفة الثانية إما مخالفة ماذا؟ القوم التقية، وهذا أو نقول إن الطائفة الأولى لكون عددها ستة، افتهمت بعد شريد أقول إلى آخره، لكون عددها ست روايات تشكل عنوان ماذا؟ الاستفاضة والسنة القطعية. إذا ستقبل يولا عدد ست يصير يولا، إذا أقبلنا يا أبويا. فإذا على هذا الأساس تطرح ماذا؟ الثانية لمخالفتها علما للسنة القطعية. والهجران هنا لا نذكره لأننا ذكرناه فيما سبق، ولا نكرر من هذه الناحية. وعلى أي حال تبقى النتيجة ماذا؟ واحدة، سواء أخذنا بما ذكر أولا يعني تعارض مستقر، ولكنه ماذا نقول هذه العفو، نقول على أنه يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب، ولكن حيث إن هذه مهجورة فتطرح، فيلزم الأخذ ماذا بدلالته بالطائفة الأولى الدالة ماذا على الوجوب من دون حمل على الاستحباب. إما هيك نقول، أو نقول تعارض مستقر من دون حملها في البداية على الاستحباب، تعارض مستقر، ولكن يلزم طرح الثانية إما لأجل أنها موافقة للتقية، أو لأجل أنه مخالفة علما للسنة القطعية. فالنتيجة من كل هذا، والنتيجة من كل هذا على ما اتضح، أن المناسب هو ثبوت الكفار. طبيعي هناك بعض الأمور لهذا تجينا إن شاء الله فيما بعد في هذه النقطة، فقط أريد نبحث هل تجب في الجملة أو لا تجب، اتضح على أنه تجب. هذا بالنسبة لمن إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من النقاط التي يشتمل عليها المتن، بس هذه بعدين. يعني الآن ماذا احنا ماذا ثبت في الجملة على انه الكفارة ماذا ثابت، سنفرق بين الليلة والليالي، هذا ان شاء الله يأتينا بعدين همات نبينه مرة ثانية، ولعله كما تقولون. النقطة الثانية، ما حكم المعذور او ما حكم الجاهل والناسي؟ ذاك المعذور نبينه في النقطة الثالثة. ذكر قدس سره أن الأحوط ثبوت العفو. أنا انتقلت إلى النقطة الثانية وبعدنا الروايات ما خلصناها. احنا مقلنا ماذا في الحقيقة المعارض علما؟ ثلاث روايات، فد رواية بينا، نبين بقية الروايات نسينا، وما أنسانيه إلا الشيطان. على أي حال أرجع إلى صلب المظهر، هذا كله في الرواية الأولى من الروايات الثلاث المعارضة. الرواية الثانية صحيحة سعيد ابن يسار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. المصدر السابق الحديث رقم 12، بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس يدل على نفي البأس من كل الجهات، بما في ذلك الكفارة، فيثبت عدم وجوب الكفارة. هذه الرواية الثانية. والجواب إن هذه تختلف عن سابقتها، فهذه أمرها سهل، فإن السابقة ورد فيها ليس عليه شيء، والقدر المتيقن من شيء كما قلنا ماذا هو الكفار. وأما هنا فلم يقل ليس عليه شيء، وإنما قيل لا بأس، ونفي البأس يعني من دون قيد، لا يبعد انصرافه إلى نفي البأس من حيثية نفس الحج، يعني الحج لا يتصدع ولا يبطل ولا يتأثر. نعم، السكوت عن بيان الكفارة يكون دالا بالإطلاق المقامي، بسبب الإطلاق المقامي يكون دالا على من؟ يعني لما الإمام يقول لا بأس ويسكت، هذا السكوت نفسه في هذا المقام، مقام بيان الحكم، يستفاد منه نفي الكفارة، إذ لو كانت كفارة ثابتة لكان من المناسب الإمام يبينه، وهذا تمسك ديما بالإطلاق المقامي، هذا مو إطلاق لفظي، هذا إطلاق مقامي، بيد أن أمره سهل فإن الإطلاق المقامي وإن اقتضى نفي ثبوت الكفارة، لكن حيث تلك الست الروايات الست صرحت بمن بثبوتها فيرفع فترفع اليد عما يقتضيه الإطلاق المقامي من نفي الكفارة، فإنه إنما يؤخذ به يعني بالإطلاق المقامي لو لم يكن هناك ما يدل على ثبوتها، أما بعد وجود ما دل على الثبوت فهذا السكوت يرفع اليد عنه، يعني عن دلالته على نفي الكفارة، وعلى الأقل لا يقف أمام دلالة تلك الروايات. وعلى هذا الأساس إذن لا مشكلة في هذه الرواية، بل الجمع ماذا ممكن، وبالتالي يحمل نفي البأس على نفيه من جهة الحج فقط مع السكوت عن جنبة الكفارة، هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنه قد أخذ فيها قيد الشغل، فاتتني من شغلين ليلة المبيت، والشغل لعله يمكن أن يقال نحو عذر كان، ولا يراد منه ماذا الشغل على إطلاقه، بل مثلا العذر، فإذا كان المقصود العذر فحينئذ وجيه عدم ثبوت ماذا الكفارة كما سوف يأتي. إذن هذه الرواية أمرها سهل. الرواية الثالثة رواية عبد الغفار الجازي، التقدمت هذه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل، فأصبح بمكة، قال لا يصلح له حتى يتصدق بها، بها يعني وين بها؟ بها فيها، أي بها بمعنى فيها، يعني بمكة يصدق، أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء. المصدر السابق الحديث 14، فإنها دلت على أن من بات في، من أصبح في مكة ولم يبت في منى عليه ماذا؟ الصدقة أو الدم، لا خصوص الدم. والجواب إنها لا تنفي وجوب شيء، بل هي تتفق مع ما سبق من الروايات على شنو تتفق؟ على وجوب الدم. غايته وجوب الدم، هل وجوب تعييني أو وجوب ماذا؟ تخييري. فهي تدل على أنه تخييري لا أنه تنفي الكفارة من الأساس. ومعه يقال حيث إنه يوجد هجران من هذه الناحية، يعني للصدقة في مكة ولكون الوجوب تخييريا، فحينئذ تكون هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار من هذه الناحية، أي من ناحية ماذا؟ الاكتفاء بالصدقة بدل ماذا؟ الدم. فتكون ساقطة عن الاعتبار بسبب الهجران، وعليه فلا مشكلة في هذه. هذا لو تم سندها. وقد تقدم أن الجازي لم تثبت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات بناء على قبول الكبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات، مضافا إلى أنه ورد في السند النضر ابن شعيب، وهو أيضا قد يمكن أن يقال لم تثبت وثاقته. فالنتيجة النهائية هاي النتيجة التي ذكرتها هناك، ترى يكون تجي هنا شيلوها النتيجة التي ذكرتها هناك بعد الرواية الأولى، يكون تنحط ماذا هنا النتيجة من كل هذا؟ أنه لا مانع من الأخذ بما دلت عليه الطائفة الأولى، أعني وجوب الكفارة وهي الدم على من ترك المبيت بمنى. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيه ايه، فاقصى ما هناك تكون ساقطة الاعتبار، ايه اقصى ما هناك ساقطة، بعد ما تصير معارضة ما يأثر هذا علينا. كمان النقطة الثانية، حكم الجاهل والناسي، يعني لو جهل شخص المبيت بمنى او كان قد نسي ذلك، فهل تجب عليه الكفارة؟ المعروف بين الأصحاب هو الوجوب، بدعوى أن الروايات السابقة يعني الست لم تقيد بالعالم أو المتذكر، فإطلاقها شامل للاثنين معا، فإذا يقال بثبوت الكفارة في حق الجميع. يبقى شيء كيف يعالجونه، يعني المشهور كيف يعالجه، شيء شنو هو الذي يبقى؟ أنه يوجد حديث رفع، حديث الرفع شي يسوله رفع النسيان ما لا يعلمون شي يسووله، مو اكو خب حديث اكو يرفع هذا. فيظهر من كلماتهم انهم اجابوا هكذا، بالله شوف هذا الجواب شلونه، ان شاء الله اقرأ لكم عبائرهم بعد ذلك. قالوا هذا الحديث يرفع الكفارة والمؤاخذة عمو ياكم، ولكن من قال هذا الدم هو هذه الشاة، من قال هي 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 كفارة؟ من قال كفارة؟ فلعلها جبران وليست ماذا؟ كفارة. جبران يعني شنو جبران؟ يعني السد ذاك نقيصة صار، هذا السد النقص. فإذا هي ليست كفارة حتى سيرتفع ماذا؟ ترتفع بمن؟ بسبب حديث، بواسطة حديث الرفع. فهم إذن اتفقوا على ذلك، ولم ينسب الخلاف إلا إلى فرد واحد، إلا إلى فرد واحد، الشهيد رحمة الله عليه، سيد الشهيد، الشهيد الأول، إلا الشهيد الأول سفيد الروسي في غيره ما أدري، نسب إليه المخالفة. لكن الكل حملوا عليها، ما الذي ليش توقفت؟ حواشي الشهيد على القواعد، ليش توقفت انت؟ ماكو داعي للتوقف، الروايات مطلقة من هذه الناحية، وهذا ليس كفارة وإنما هو جبران، هكذا حملوا عليه. ونقرأ بعض عبائرهم ثم نتكلم إن شاء الله في بقية الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد.